يكون إشراب يشرب الإنسان من فمه فلا يصب في إناء ثم يشرب منه وإنه يشرب من فمه. الأصل والذي هو لا شك فيه أنه يصب في إناء ويشرب منه, يعني إذا صب في الإناء تبين له ما في الإناء ونظافته أو وساخته أو ما فيه يعني من أشياء مستقدرة أو أشياء محذورة. أما إذا كان يشرب من الفستق فقد يكون فيه شيء من القدر والوسخ فيذهب إلى جوفه دون أن يشعر لأنه لا يرى الذي يخرج. ثم أيضا قد يكون فيه تقذير لغيره, يعني ممن يحتاج إلى أن يشرب من هذا السقاء فيكون ذلك يسبب كونه يكرهه وأنه لا يرغب ذلك, فيكون الحكمة في ذلك هو إما الخوف من أن يكون فيه شيء من الوسخ أو شيء من الحيوانات التي هي من حيوانات الماء, يعني مثل العلق وغيره من الأشياء التي تكون في الماء فيذهب إلى جوفه, يذهب إلى جوفه. أو والشيء الآخر أنه إذا كان معه من يشاركه في ذلك فإنه يترتب على ذلك أن يكون سبب ذلك سببا في استقداره وعدم الشرب منه.
نهى عن ابن عباس, نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من الفستقاء.
أورد حديث ابن عباس نهى رسول الله عن الشرب من الفستقاء, والفستقاء هو القربة, وقيل إنه يطلق على ما كان صغيرا من الجلود, ما كان صغيرا من الجلود اللي قال الفستقاء, وما كان كبيرا يقال له قربة, وما كان كبيرا يقال له قربة. نعم. عن شرب مثل الفستقاء وعن الجلالة
ركوب,
وعن ركوب الجلالة. الجلالة هي الناقة التي تأكل العذرة وهي رجيع الإنسان والرجيع المستقدر النجس, فيكون أكلها وركوبها فيه مضرة, لكن لكون اللحم يعني فيه هذا يعني هذا المأكول الذي هو نجس فيكون متعلقا باللحم يعني فترة من الزمان. وكذلك بالنسبة للركوب أنه يمكن أن يكون يعني العرق الذي يحصل أو كونها قد يصل إلى ثيابه أو إلى جسده يعني فمها وهو فيه يعني هذا الوصف الذي كونه قد يكون متلوث بالنجاسة أو فيه شيء من النجاسة فيترسل على ذلك يعني مثل هذه الأضرار. والمجسمة هي الحيوان الذي يتخذ هدفا, الذي يتخذ هدفا يعني بحيث انه يحبس ثم يتخذ هدفا, والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, يعني نهى عن اتخاذ شيء في الروح يكون هدفا يرمى اليه ويعمل على اصابته. فالهدف لا يكون من الحيوانات وانما يكون من الجمالات او من الاشياء التي لا يترتب عليها مضره أو إتلاف النفوس في غير فائدة وفي غير مصلحة. هذا هو المقصود بالمجسمة.
قال
نعم اكتب ورقة.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد.
عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قتادة.
قتادة مرة ذكره.
عن عكرمة.
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة وأحد الأربعة العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لعل هذا النهي في السقاء الذي يعني يشرب أو يستخدمه أكثر من واحد, لأن الأسئلة جاءت عن بعض المشروبات الآن في قارورة يشربها الشخص واحدة.
نعم هذه ما فيها بس. ما فيها بأس. ثم أيضا هذه في الغالب أنها تكون سليمة ونظيفة, ثم أيضا يعني غالبا قد يرى ما في داخلها يعني من ناحية يعني الشفافية, يعني يكون شفاف يعني يمكن أن يرى ما في داخلها لو كان فيها شيء من الأجسام التي تحذر ويخشى منها أو يعني شيء من الوسخ قد يتبين من الداخل. فإذا كان إنسان قارورة يعني على مقداره هذا ماذي بس يشرب منها ولا يقدره على أحد, أقول ما يقدره هذا على أحد ما دام خاصة به.
هذا يذكر الأخ هذه الفائدة، ذكر الإمام الشوكاني في النيل عن بعض العلماء أنه لو كان هذا السقاء شفافا بحيث يعرف ما بداخله فلا بأس أن يشرب منه، وذلك حتى يأمن خروج شيء من الحيوانات عليه.
بس يبقى يعني موضوع المشاركة، موضوع المشاركة وكون بعض الناس الذي يحتاج إلى أن يشرب منه يستقذره بسبب شرب غيره منه.
يقول
وهذا لا يعني ليس مثله الوعاء الذي يشرب منه والقدح الذي يشرب منه أنه يكون يعني مثل شرب من فم السقاء وأنه يعني قد يقدر، لا، لأن هذا كما هو معلوم القدح يعني يكون يعني واسع، وقد يشرب الإنسان من جهة ما حصل منها يعني ملامسة شفتي الشارب الأول، لكن بالنسبة لهذا السقاء يكون الفم يعني ضيق، وغالبا أنه يكون مع الأسفل، مع أسفله الذي يعني يكون يجي الماء معه، فيكون المكان الشرب واحد، فكون تتوارد عليه الشفاء يمكن بعض الناس إذا سبقه أحد إلى هذا لا يعجبه ذلك.
هل يلحق بالشرب من في السقاء الشرب من الحنفية أو الصنبور أو البرادات كبيرة؟
ليس هذا من هذا القبيل، لأن قضية المحذور في الغالب غير موجودة في الصنابير، لأن الماء معروف غالب أن الماء نظيف، لكن إذا كان الصنابير هذه يعني يكون فيها وسخ وفيها يعني يخرج منها أشياء قذرة ليس الإنسان أن يشرب منها، وفي الغالب أنه يعني مثل هذا يعني يصب بيده ويشرب ويتبين له الشيء الذي إذا كان طلع عن شيء مثل الصنابير، يعني إذا ما كان معه إناء فإنه يشرب بيده، لأنه ما يضع فمه في الصنبور، لأن يعني الصنبور نازل إلى تحت، وما يعني في الغالب أنه يعني يضع يده ويشرب، ليس مثل فم السقاء الذي يعني يمسك أسفل الفم ويضع شفته عليه ويشرب.
هنا وعن ركوب الجلالة والمجسمة، العقل يسأل أخ عن الركوب وركوب المجسمة.
لا، المجسمة ما هي المجسمة، المقصود بها الذي ترمى تتخذ هدف، يعني النهي عن المجسمة يعني كونها تتخذ هدف أو أكل المجسمة.
الجلالة أشكل على الإخوان أنها الدجاج والنعامة قد تأكل من عذرتها
كما هو معلوم، يعني ما يؤكل لحمه، أقول ما يؤكل لحمه روثه ويعني طاهر، يعني مثل الإبل والبقر والغنم روثها طاهر ليس بنجس، أقول ليس فيه نجاسة، ليس بنجس، ف يعني ما يحصل منها ليس بنجس.
قال رحمه الله تعالى: باب في اختناث الأسقية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن اختناث الأسقية.
كما رد أبو داود هذا الترجمة: باب في اختناث الأسقية. واختناث الأسقية هو أنه يثنى يعني طرفها، يعني مثل كف يعني الكم، يعني بحيث أنه يكون أطرافها ترجع إلى وراء ثم يطرع يعني شيء منعطف قد يعني ثني وصار الداخل من الذي ثني من من يعني من من خارج السقاء، أو من خارج السقاء والداخل يعني فيه الثني الذي هو الانخناث خلف الأسقية. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقيل الحكمة في ذلك أنه يعني ينتن أو أنه يعني يكون سببا في يعني في الإنتان. ومن ناحية الشرب هو مثل الشرب من فم السقاء، النتيجة واحدة من ناحية الشرب، ولكن يعني هذه الهيئة أيضا يترتب عليها يعني شيء آخر، وهو يعني كونه يعني يصير لها رائحة مع طول المكث طول المدة.
يعني نهاه عن الثني بدل الربط، يعني بدل ما يربط الفم
يثنيه. لا، يعني مو ربط، لأن هذا يعني مفتوح ولكنه ثني وهو باق على فتحته، لكن يمكن يضبط مع ثنيه. أقول حتى مع ثنيه مسألة الرطب يمكن.
وش المقصد أجل يثنيه ليش؟ وش ال...
بس يعني كان يمكن للشرب يمكن يشرب معه يمكن يشرب منه بهذه الطريقة يعني يثنيه ليشرب منه
ليصير
أسهل ليصير أسهل للشرب
ولا يعني يتدفق عليه القوة
ولا وكذلك يعني لأنه إذا كان أن طرف الجلد يعني يصير فيه خشونة وكذا بخلاف إذا كان معطوف ومثني فإنه يصير يعني أسهل للشارب. إن الشرب من فم استقاء جاء النهي عنه بين خناسة أو بعدم الخناسة.
قال حدثنا مسدد
مرة ذكره
عن سفيان عن الزهري.
سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. والزهري محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله بن عبد الله
وهو بن عثمان مسعود وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد
الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن عمر
أو
عبيد الله المصغر
ولا المكبر
وش عندكم في العون عبيد الله في العون
نعم.
قال هكذا في الشرح غير المتن مكتوب عندهم عبد الله عبيد الله موجود ثنتين وحده كل حاطين
مع بعض
قال أخبرنا عبيد الله عبد الله بن عمر
واحدة بين قوسين
هي عبد الله ثم في الشرح يقول العظيم بادي عبيد الله بن عمر هكذا عبيد الله مصغرا في بعض النسخ وهو إمام ثقة وفي بعض النسخ عبد الله مكبر وهو ضعيف والمنذري رجح نسخة المكبر كما يظهر من كلامه الآتي والله أعلم.
وكذلك أبو داود شفنا الترمذي يعني ذكر عبد الله وأنه يعني وأنه ضعيف ضعف به والألباني ضعف الحديث ويمكن من أجل هذا الذي هو المكبر هذا
وين أثر في حتى في نسخة ثانية غيرها في نسخة محمد عوام يقول عبيد الله
هذا نسخة عبد الله لمعنى
عبد الله عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه
عيسى بن عبد الله هو
لا نكمل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال أخنس فم الإداوة ثم اشرب من فيها.
نعم يعني هذا عكس الذي قبل يعني معناه أنها يعني أنه يثني يعني يحصل من هذا اللي هو الذي هو الانخناس وأنه يشرب فيها فهو يخالف ما قبله ف يعني بعض العلماء قال أن هذا يدل على الجواز وأن ذاك يدل على المنع فيكون يعني أن هذا يعني يفيد الجواز وأن ذاك يحمل على التنزيه ومنهم من يقول أن هذا ضعيف فإذا ذاك باق على النهي الذي جاء فيه وأيضا هو من كما هو معلوم من جملة الآداب مثل الشرب من فم استقاء لأنه لأمور يخشى منها. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي
نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الأعلى
بن عبد الأعلى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن عمر
وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن مسلم مقرونا.
عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار
هو
هذا مقبول أخرج له أبو داود والترمذي عن أبي
وهو
عبد الله بن أونيس
وهو
صحابي أخرج أبو داود
الترمذي يعني إذا كان هو إذا كان عبيد الله فالحمل فيه على شيخه الذي هو مقبول وإن كان عبد الله ففيه علتان ولكن عبد الله أضعف من المقبول.
ذكرت من الشيخ الألباني
ضعف
النسخة اللي مع الإخوان موجود فيها تصحيح حسين وتصحيح
هو في ضعيفة أقول هو في ضعيفة في داود
نعم. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب من ثلمة القدح. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.
ثم ورد أبو داود النهي، باب النهي عن الشرب من ثلمة القدح. وثلمة القدح هي الكثرة الذي يكون في أحد جوانبه من أعلاه، الذي يعني يكون يعني يتوضع عليه الشفاه للشرب، فيكون يعني انكسر فحصل ثلمة في بعض الجوانب ولم يبقى على هيئته المستقيمة التي يكون أعلاه متساوي ومستقيم، يعني حصل فيه ثلمة وهي كثرة سقطت منه، فصار يعني فيه هذا العيب وهذا النقص. وأورد أبو داود حديث أبي سعيد أنه نهى عن الشرب من ثلمة القدح. وقيل في تعليل ذلك أن الإنسان إذا شرب من الثلمة أنه ما يستقر الماء ويسلم من كونه يعني ينساب ويخرج، لأن الشفاة ما تمسك مثل ما تمسك في الجوانب، لأنه قد يخرج يعني شيء من تحت الشفاة فيتساقط على ثوب الإنسان وعلى أسفل وعلى لحية الإنسان والشيء الذي تحت فمه. وأيضا قيل أنها لا يمكن، لا يحصل تنظيفها كما يحصل تنظيف الباقي، فيكون فيها تجمع الوسخ. ويمكن أيضا أن يقال أن قد يكون فيها شيء حاد، يعني فيكون يعني يجرح الإنسان إذا كان الكسر أو مكان الكسر فيه يعني حادا، قد يكون ذلك سبب في أنه يجرح، بخلاف فوهة القدح الذي يكون متساوي ويكون سليم ما فيه يعني شيء من كونه حاد. الثلمة يكون قد يكون فيها شيء من الحد الذي به ينجرح أو يحصل جرح للإنسان. فالحاصل أن النهي عن الثلمة يعني يترتب عليه الشر من الثلمة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، يحصل فيه عدة أمور محذورة. وإيش الثاني؟
وأن ينفخ في الشراب.
وأن ينفخ في الشراب، لا سيما إذا كان الشراب يعني مشترك، فكون إنسان ينفخ فيه يقدره على غيره.
قال حد يعني ربما ينفخ يبرده الشاي حار.
على كل يعني إنه قد يورد.
قال: حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
عن عبد الله بن وهب.
عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قرة بن عبد الرحمن.
وهو
صدوق له مناكير، أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري.
وقد مر ذكرهم.
يقول الشيخ: فنجان القهوة والشاي إذا كان فيه كسر خفيف في حواصه هل يدخل في هذا النهي؟
والله داخل، لكن الإنسان بدل ما يشرب من الثلمة يشرب من الجهة الثانية.
لأن هذا وهذا سؤال ثاني.
يشرب من الجهة الثانية. مو يعني مو معنى يتخير هذا المكان المنثلم، يعني يشرب من الجهة الأخرى.
يقول الأخ: لو سمحت أعد سؤال النفخ في الشاي، فإننا لم نسمع جواب الشيخ.
النفخ في الشراب جاء في هذا الحديث. ولعل الحكمة في ذلك أن فيه يعني تقدير له إذا كان يعني من يشاركه، وإذا كان الإنسان الشراب يخصه مثل كأس الشاي أو ما إلى ذلك، فاحتاج الأمر إلى أن يعني يعمل شيء برده، لعل إن شاء الله لا بأس بذلك، لأن التقدير ما هو حاصل. ثم أيضا يعني هو الذي سيشرب هذا الشيء وهو خاص به.
وهل يقاس عليه الطعام؟ جاءت الأسئلة عن نفس الطعام.
لا، طعام إذا كان إنه مشترك، يعني كما هو معلوم ليس لأحد وأما كون اللقمة يعني وكذا، لكن اللقمة كما هو علم الفم الحار يتحمل، الحار ما لا يتحمله اليد. ولهذا الإنسان إذا كان عنده يعني فنجان فيه قهوة ما يستطيع أن يغمس أصبعه فيه، لكن يصبه في فمه ولا يعني يحس به كما تحس الأصبع.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشرب في آنية الذهب والفضة. نقرأ. قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فرماه به وقال: إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
ثم رجع أبو داود هذه الثانية: باب الشرب في آنية الذهب والفضة، لأن ذلك لا يجوز وأنه حرام، وذلك لا يجوز حق الرجال والنساء. النساء يجوز لهم التجمل بالذهب، والرجال لا يجوز لهم التجمل به، والكل لا يجوز لهم أن يشرب بآنية الذهب والفضة، لا الرجال ولا النساء. وقد أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه أنه لما كان على المدائن ودعا باستسقى يعني طلب ماء يشرب، استسقى يعني طلب يعني شيء من يسقيه، فجاء دهقان بإناء من فضة فرماه به حذيفة، ثم اعتذر حذيفة عن كونه رماه، قال: لأنني سبق أن نهيته فلم ينتهي. وهذا يفيد بأن من حصل منه تكرار المخالفة يغلظ عليه بالقول ويعامل ما لا يعامل الذي حصل منه في الابتداء، والذي حصل منه في الابتداء يعني كون الشيء يتكرر ويحصل النهي ثم يعود إليه، فهو رماه به منكرا صنيعه، وقد سبق له أن منعه من ذلك، فكيف لم يمتنع وقد حصل؟ فاعتذر حذيفة رضي الله عنه بذلك، ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: هي لهم في الدنيا ولكم. قبلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج.
نهى عن الحرير والديباج، الديباج ونوع من الحرير فهو عام، فالحرير يعني عام والديباج خاص لأنه نوع من أنواع الحرير.
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة،
وعن الشرب في آنية الذهب والفضة، وهنا محل الشاهد. وقال: هي لهم في الدنيا أي للكفار ولنا في الآخرة، وليس معنى ذلك أنها لهم أنها مباحة لهم وأنها محللة لهم في الشريعة، بل هي محرمة على هي محرمة في الشريعة على كل أحد، فلا يقال أن هذا فيه دليل على أن الكفار غير مخاطبين فروع الشريعة وأن لهم أن يشربوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ما قال إنها حلال لهم، وإنما إخبار بالواقع أنهم هم يستعملونها في الدنيا بأنهم لا يحللون ولا يحرمون، ولنا في الآخرة لأننا نتركها في الدنيا من أجل امتثال ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، فتكون لنا آنية في الدار الآخرة. فإن قوله لهم ليس معنى أنها حلال لهم، وإنما هذا بيان للواقع أنهم يستعملونها وواقعهم أنهم يستعملونها.
قال: حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر النمري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحكم.
عن الحكم بن عتيبة ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ليلى.
ابن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حذيفة.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي من صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكرع. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثني فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورجل من أصحابه على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا. قال: بل عندي ماء بات في شن.
ثم ورد أبو داود حديث باب في الكرع، والكرع هو شرب بالفم من الحوض أو من الماء الكثير، يعني من الماء الجاري من الساقي الذي يعني يمشي أو من حوض يعني فيه ماء حوض كبير أو بركة كبيرة. فالكره هو كونه يعني يضع فمه في الماء ويشرب منه يعني من هذا الماء الكبير, هذا هو المقصود بالكره. أورد أبو داود حديث
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه رجل من أصحابه على رجل من الأنصار وكان يحول ماءه, يعني معناه أنه يعدله من جهة إلى جهة حتى يعم الشرب يعني من نقلة إلى نقلة ومن حوض إلى حوض, إذا امتلأ ذلك الحوض أغلقه ثم جعل الساقي يعني يذهب إلى حوض آخر إلى أولى نقلة أخرى والماء جاري. فقال إن كان عندك ماء في شن وإلا كرعنا, إذا كرعنا يعني شربنا من الماء الجاري. فقال بل عندي إن كان عندك شن يعني فأتنا به أو أننا نريده. فقال عندي ماء في شن, والشن هو القربة وفي الغالب أنها تكون قديمة. والمقصود من ذلك أنه يعني أن فيه يصير برودة وأنه يكون باردا حيث يكون في شن, وإن لم يكن فإنهم يشربون ويقرعون من هذا الماء الجاري. هذا هو معنى الحديث. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن يونس بن محمد.
يونس بن محمد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن فليح.
فليح وهو صدوق كثير الأوهام
كثير الخطأ
كثير الخطأ أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن الحارث.
سعيد بن الحارث هو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: باب في الساقي متى يشرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ساق القوم متى يشرب, أي أن الذي يسقي الناس هل يشرب في أولهم أو في وسطهم أو في آخرهم. والسنة جاءت بأنه يكون الآخر لا يشرب في الأول, لأن الشرب في الأول كون فيه استئثار وفيه أيضا شيء من عدم الأدب. والخلق الكريم أن يكون الساقي هو الآخر ما يكون هو الأول. ولهذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عبد الله بن أبي أوفى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة أنه قال: إن ساق القوم آخرهم. فالحاصل أن الشرب من الساق يكون في الآخر ولا يكون في الأول ولا يكون في الوسط, وإنما يكون في النهاية. وهذا هو الذي فيه الأدب وفيه عدم الاستئثار وعدم الشرف. نعم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن شعبة.
شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي المختار.
عن أبي المختار وهو
مقبول أخرج أبو داود.
لا, هو
سفيان بن المختار.
سفيان بن المختار يعني كنية يتوافق اسم أبيه, وهو مقبول أخرج له أبو داود.
عن عبد الله بن أبي أوفى.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بلبن قد شيب بماء, وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
ثم أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, وهذا لا علاقة له في هذا الباب الذي هو في باب ساق القوم آخرهم, لأنه ما في شيء يتعلق بالآخر, وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شرب بماء فشرب منه وأعطى الذي بجواره هنا اليمين وهو أعرابي وكان عن يساره أبو بكر, وقال الأيمن فالأيمن, أي أن الشارب أو الذي يعطى الماء أو اللبن عندما يشرب يدفعه إلى من كان على يمينه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب أعطاه على الذي يمينه, على الذي عن يمينه, وقال الأيمن فالأيمن, وهو يدل على أن الأيمن أولى ولو كان أقل رتبة من الذي كان على الشمال, لأن أبا بكر رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام كان على يسار النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله, والذي على يمينه الأعرابي فأعطاه للأعرابي وقال الأيمن فالأيمن, فدل هذا على أن الحق بدفع الماء أو غيره مما يشرب عندما يشرب الذي أعطي الماء أو الذي بدأ به يدفعه إذا فرغ لمن كان على يمينه. والحديث كما قلت ليس له علاقة بالترجمة.
قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أنس بن مالك.
عن أنس مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا فيه رواية الزهري وهو من صغار التابعين عن أنس بن مالك وهو من صغار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله الأيمن فالأيمن هذه قاعدة عامة, مثلا إذا كان في المجلس يبدأ بالصب مثل القهوة أو الشاي بأيمن المجلس ثم وهكذا اليمين,
إذا كان فيهم شخص له منزلة ومكانة وغيره يعني تابع له فإنه يبدأ به ثم من كان على يمينه ذلك الشخص, مثل ما كانوا يأتون ويأتون بالشيء ويعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه لمن كان على يمينه.
وكذلك مثلا في الدخول أو الخروج قد يتنازع الاثنان, واحد أكبر وواحد أصغر فيقول له الأيمن والثاني يقول له كبر كبر.
على كل إذا, 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 إذا بعضهم قدم بعضا, إذا بعضهم قدم بعضا حتى ذاك لو أن اللي على الشمال اللي على اليمين وقال أعطيه لفلان يعطى له ما في مشكلة, أقول لا إشكال,
لكن هذه تكون سنة, قصدي أن الأيمن فالأيمن سنة في كل فعل.
إذا الرسول كان يعجبه التيمن وكان يعطي للأيمن, والأيمن صاحب الحق, لكن عندما الشخص الذي له الحق أذن لغيره أو أعطى هذا الحق لغيره فإن له ذلك.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
ثم رد أبو داود حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تنفس إذا شرب تنفس ثلاثا فقال إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ, والمقصود أنه تنفس ثلاثا خارج الإناء, يعني أنه لا يتنفس في الإناء ولكن يشرب في ثلاث أنفاس, ما يشرب في نفس واحد أو نفسين وإنما يجعله في ثلاثة بحيث يشرب ثم ينحي الإناء عن فمه ثم يعيده فيشرب الثانية ثم يعيده فيشرب الثالثة. هل هو مقصود بكونه يتنفس ثلاثا؟ إذا شرب تنفس ثلاثا أي أنه شربه يكون في ثلاث أنفاس وليس بنفس واحد, وتلك الأنفاس إنما تكون خارج الإناء بحيث ينحيه عن فمه ثم يعود إليه وهكذا. فكان إذا تنفس إذا شرب تنفس ثلاثا وقال إنه أهنأ وأمرأ وأبرأ, يعني من هذه الصفات الموجودة فيه أنه يعني يكون فيه هناء وفيه نفع وفيه يعني مريئا, يعني بحيث يكون سهل يعني في استعماله وفي فائدته, وأبرأ من يعني حصول ضرر أو حصول يعني شيء غير محمود يعني في بكونه يحصل بهذه الطريقة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن هشام.
هشام عن من؟
عن أبي عاصم.
هشام هو الدستوائي. هشام الدستوائي ثقة أخرج له أصحابه في الستة.
عن أبي عصام.
عن أبي عصام وهو
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم
والترمذي والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه فقد نرى ذكره. هذا أيضا رباعي كالذي قبله. هذا الإسناد والذي قبله رباعيان وهما من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
والذي قبلهما.
الذي قبلهما أيضا رباعي.
نعم. هو ابن إبراهيم عن شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى.
نعم وكذلك. لأن هذا حديث هذا الباب الثلاثة كلها رباعية وهي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
هل له مناسبة للترجمة؟
ما له مناسبة أبدا. الثاني والثالث. الثاني والثالث لا مناسبة للترجمة.
الحديث الثاني يذكر أحد الإخوة أنه أليس له وجه في المناسبة أنه كان الساقي آخرهم لأنه قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاه الأعرابي عن يمينه ثم بعد ذلك
بس ما في شيء يدل على أنه هو الآخر. ما يدرى يعني يجلس في الآخر ولا يجلس في الوسط ولا يجلس في اليمين ولا يجلس في الشمال. ما في شيء يدل على هذا لأنه إذا جلس يعني في مجلس من المجالس سيأتيه الدور على حسب الترتيب. ثم أيضا هو ما سقاهم ما هو يصب لهذا ثم يصب لهذا ثم يصب لهذا. هو أعطاه لشخص واحد ثم صار يدور في نفسه.
قال رحمه الله تعالى باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الملك عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس هذا الترجمة باب النهي
في النفخ. باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه.
باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. النفخ في الشراب كونه ينفخه في يعني بفمه بحيث يعني يطلق عليه الريح من فمه والتنفس فيه كونه يتنفس فيه يعني يشرب ويتنفس وهو يشرب فيخرج نفسه وهو مواصل من الشرب فيكون ذلك في الشراب يعني تخرج تلك الريح من فمه بسبب خروج النفس وهو يشرب فتكون في الشراب. فجاء النهي عن ذلك لأنه في النفخ يعني يكون الريق يعني صار في الشراب وقد يكون معه شيء من البزاق وكذلك التنفس كونه يشرب ويتنفس فإن هذا الهواء الصاعد الخارج من أنفه يقع في الشراب فيكون فيه استقدار له يعني سواء كان له أو لغيره لأن فيه شيء غير مرغوب فيه وقد سواء كان في حقه أو في حق غيره هو مذموم ومنهي عنه كونه يظهر شيء من فمه ويصور في الشراب ويشربه هذا ليس بجيد. وبالنسبة لغيره يقدره عليه فلا يشرب يقدره عليه فلا يشرب. وعلى هذا وقد أورد أبو داود حديث من
ابن عباس
ابن عباس نهى أن ينفخ في الشراب وأن يتنفس فيه بل لا ينفخ فيه ولا يتنفس فيه وإنما التنفس يكون خارجه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة.
عن ابن عيينة.
ابن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الكريم.
عبد الكريم هو ابن مالك الجزري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين لكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول على ماذا يحمل النهي؟
والله الذي يظهر أنه على التنزيه وأنه من الأدب ومن الأشياء التي فيها فائدة وفيها مصلحة له ولغيره وعدم مضرة عليه وعلى غيره.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
هذا في الترجمة
ترجمة باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه.
ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهما وإيش لفظه؟
يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى فلما قام قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال ادعوا الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
وهذا ما فيه مناسبة للترجمة التي هي التنفخ في الشراب والتنفس فيه لأنه ما في شيء يتعلق بالشراب فيبدأ التنفس فيه اللهم ألا يكون مما اختصر لأن الحديث فيه اختصارا كما هو واضح من لفظه. وأما اللفظ الموجود هذا ليس فيه شيء يدل على الترجمة وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبيه وهو بسر وأنه قدم له طعاما.
نعم. فقدم إليه طعاما فذكر حيثا أتاه به.
يعني أن هذا يعني أنه طعام وهذا من الطعام. والحيث هو الخليط من التمر والأقط والسمن وقد يكون يعني شيء من الدقيق فهو هذه الأمور مجتمعة يقال له حيث. ويذكر يعني ضرب المثل في الاختلاط اختلاط الحيث يعني شدة الاختلاط يذكر اختلاط الحيث عند ذكر الاختلاط يعني في شدة الاختلاط في أبيات وردت في هذا يقول واختلط الناس اختلاط الحيث ودعت الروم أبا في قيسي يعني معناها أن حصل الاختلاط والامتزاج تشبيها باختلاط الحيث يعني بشدة امتزاجه ببعضه وهو مكون من هذه الأشياء الثلاثة التي هي التمر والدقيق التمر والأقط والسمن أو الدقيق. قدم له حيثاً
نعم ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه
ثم أتاه بشراب فناول على من على يمينه وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق بأطاه قال الأيمن فالأيمن. نعم.
وأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى
يعني وكأنه يعني يجعل النوى يقع من فمه على ظهر السبابتين
على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى
فكأنه يعني يمسك التمر بداخل يده ويضع النوى على خارج الأصبعين فيرميه أو يلقيه.
فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته
فلما قام أبي اللي هو والده بسر فأخذ بلجام دابته وقال ادعو الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وهذا دعاء والرسول صلى الله عليه وسلم قاله بعد هذا الأكل فدل هذا على أنه يدعى به عند أكل الطعام اقتداء برسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا حفص بن عمر
النمري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي
عن شعبة عن يزيد بن خمير
شعبة مرة ذكره يزيد بن خمير هو
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن بسر.
عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له
أصحاب
الكتب الستة. شو الإسناد إيش؟
حفص بن عمر عن شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر.
وهذا رباعي أيضا. هذا من الأسانيد العالية عند أبي داود.
قول العظيم بادي ومطابقة الحديث بالباب أنه لم يلقي النوى الذي خالطه الريق ورطوبة الفم في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر فتستقذر به النفس، فكيف ينفخ في الشراب والطعام لأن النفخ لا يخلو من بزاق وغيره الذي تستقذر به النفس.
ترجمه شيء.
باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه.
إشكال أخذ الترجمة.
ومطابقة الحديث بالباب أنه لم يلقي النوى الذي خالطه الريق ورطوبة الفم في إناء التمر لئلا يختلط بالتمر فتستقذر به النفس.
بس يلقى خارج الإناء. أقول ما في تلازم إن يعني إنما يضع إلا في الإناء. يمكن يضع في مكان آخر غير الإناء. يضعه في مكان آخر غير الإناء.
هو هذا. فلما أخرجه خارج الإناء حتى لا تستقذر النفس. إذا من باب أولى أن لا ينفخ الإنسان في الإناء فيقدره على غيره. إنه يقول لئلا يختلط بالتمر فتستقذر به النفس.
هذا ما وضعه.
إيه؟
كنا ما وضعه. طبعا هو ما التمر هذا ما يوضع في أقول له ما يوضع. يمكن يكون له وجه. أقول يمكن له وجه لكنه مو واضح. لأن النوى كما هو معلوم لا يوضع مع التمر. وإنما يوضع خارج التمر. ولا شك أنه إذا وضع معه فيه استقرار. إذا وضع معه فيه استقرار. ويكون له شبه في مسألة النفس. إذا كان من هذه الناحية قد يكون له وجه. لكن قضية الأصل أنه ما يوضع النوى مع التمر.
هل يقال أنه من السنة أن يكون إلقاء النوى بالصورة المذكورة في الحديث أم أنه من سنة العادة؟
والله الأمر واسع. أقول الأمر في ذلك واسع.
هل يجوز الزيادة على الدعاء المذكور عند الضيف بعد ما ينتهي؟
الأشياء التي وردت يمكن أن يتابعها.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا شرب اللبن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت في بيت ميمونة رضي الله عنها فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه خالد بن الوليد رضي الله عنه فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبزق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال خالد: إخالك تقدره يا رسول الله؟ قال: أجل. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، وإذا سقي لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. قال أبو داود: هذا لفظ مسدد.
ثم أورد أبو داود باب ما يقول إذا شرب لبنا، أي أنه يقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وهذا اختص به اللبن عن غيره، وبين أنه يجزي عن الطعام والشراب، يعني وأنه غذاء وأنه يمكن أن يغني عن غيره. وأورد أبو داود حديث ابن عباس قال:
كنت في بيت
ميمونة وهي خالته ميمونة أم المؤمنين خالة ابن عباس، لأن أمه لبابة بنت الحارث العلية، وهي لبابة الكبرى التي لبابة الصغرى، وفي لبابة الكبرى التي هي أم خالد الوليد، لبابة الكبرى التي هي أم خالد بن الوليد، ولبابة الصغرى التي هي أم الفضل وأم عبد الله بن عباس، يعني هي أم أولاد العباس. وكان عند خالته ميمونة أي خالد بن الوليد، فأتي بضبين
مشويين على ثمامتين.
مشويين على ثمامتين يعني ثمامة العود أعواد، يعني وكأنهما مغموزان يعني قد غمز في أعواد يعني يحمل بها وأنها تحمل بالعود الذي قد غرز في الضب. فهذا هو الذي يبدو أنه مقصود يعني على ثمامتين يعني أنه قد يعني قد غمز فيه بحيث أن يحمل فيهما, وليس مع ذلك أنه مشكين على عودين وأنه قد شوية ولكنه قد أتي به أو أتي بهما كل واحد في عود. فالرسول صلى الله عليه وسلم
فتبزق
رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني معناه أنه ما ألفه, ففهم ذلك خالد منه وقال كأنك تكرهه,
إخالك تقذره يا رسول الله,
إخالك تقذره يا رسول الله, قال أجل يعني نعم. ولكنه قد جاء أنه أذن بأكله وأن خالد أكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وعند خالته ميمونة كما جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه أكل بحضرته وأكله خالد. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ليس بأرض قومي وأنه يعافه. ومعلوم أن النفوس تتفاوت, والشيء الحلال والشيء المباح قد تألف النفوس شيئا منه وتكره شيئا, وتميل النفوس إلى شيء وتميل عنه نفوس أخرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ألف ذلك, فشرته ولم يأكله ولكنه أكل بين يديه, فدل ذلك على جوازه وأن أكله سائغ وجائز ولا محذور فيه ولا مانع.
ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب, فقال صلى الله عليه وسلم
إذا بطعام أتي بطعام
كيف شيخ؟
ثم أتي بطعام
لا بلبن
بلبن نعم ثم أتي بلبن نعم.
فقال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه, وإذا سقي لبن لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن.
أتي بلبن فقال فشرب منه وقال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وبارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه, وإذا شرب لبن فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, فإنه ليس شيء يجزئ عن الطعام والشراب إلا اللبن. وهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء وعلى أن شرب اللبن يدعى فيه عنده مثل هذا الدعاء, وهو الذي ترجم له المصنف أو ترجم به المصنف حيث قال باب ما يقوله إذا شرب اللبن, أي أنه يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه, يعني بارك لنا في هذا الذي شربنا وزدنا منه. فهو يدل على ميزة اللبن وعلى تفضيله على غيره وتمييزه على غيره, وعلل ذلك بقوله فإنه ليس شيئا يكفي أو يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن.
قال حدثنا مسدد
بن مسرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد يعني بن زيد
ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل
حا للتحول من إسناد إلى إسناد موسى بن إسماعيل ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حماد يعني بن سلمة
هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن زيد
من جدعان وهو ضعيف أخرج له
خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنة عن عمر بن حرملة
هو مجهول أخرج له
أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وقد مر ذكره, والحديث فيه ضعيف ومجهول. وفيما يتعلق بأكل الضب ثبت في الصحيح وجاء عن الرسول في الصحيح في قصة كون النبي عند ميمونة وأنه أتي بضب أو بضبة وأن خالد الوليد أكله بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فيما يتعلق بالنسبة للبن فأيضا جاء ما يشهد لذلك, وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في رقم 2320 ذكر الشواهد لهذا الحديث.
الذكر نفسه
هنا فيما يتعلق بالذكر وفي نفس ال وفي نفس ال
ليس شيء يجزي عن الطعام والشراب
ما ادري عن قاعد بس انه ذكر انه يدعو ما تذكر لفظه ولكنه شاهد للحديث. اللبن في الاصل انه يطلق على الحليب ويطلق على اللبن المخير لهذا يعني لبن المرأة يعني هو حليب المرأة يعني يعني لبن المرأة يعني حليب المرأة, ولكن في الغالب أنه يطلق عليه أنه على المخيط الذي مخض وأخرج زبدته, وقبل أن يمخض وتخرج زبدته قال الحليب. ويقال للحليب لبن, تلقى شرب لبن المرأة يعني حليبها.
جاءت الأسئلة, كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعام قط, وهنا أنه تبزق وقال لخالد أجل؟
نعم, كان عليه السلام الطعام الذي يعطى إياه إن اشتهاه أكله وإن لا تركه. وهنا كما هو معلوم لما وجد في الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدم الارتياح له, قال له كأنك يعني تكره ذلك يا رسول الله, فقال أجل. فهذا فيه بيان أنه شيء مباح, ولكن النفس تعافى. ومعلوم أن النفوس تختلف, فقد يعجب أناس هذا الطعام, وقد لا يعجب من الناس من يعجبه مثلا لحم الغنم, ومنهم لا يعجبه لحم الإبل, ومنهم من يعجبه لحم البقر, ومنهم من لا يأكل هذا أو يأكل هذا, ومنهم من يأكل الدجاج ومنهم لا يأكل الدجاج. الناس متفاوتون, وكله حلال وكله مباح. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم له شيء ويعني سبه وعابه, إن اشتهى كله إلا تركه. لكنه لما تركه قيل له كأنك كذا, قال نعم. وجاء في اعتذار فيه أنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافر.
هل يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ترك أكل الضب؟
الإنسان الذي يشتهيه لا يتركه, ولما يشتهيه يتركه, الذي لما يشتهيه يتركه. والإنسان الذي خالد رضي الله عنه أكله بين يديه صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم تركه لأنه يعافر. فالإنسان الذي يعافر يتركه, والذي ما يعافر يأكله.
هل ثبت الدعاء اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار عند الأكل من أي طعام غير اللبن؟
ما أذكر, أقول ما أذكر يعني هذا اللفظ, لكن اللفظ لأكل طعامكم الأبرار يعني الحليب.
قال رحمه الله تعالى: باب في إيكاء الآنية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أغلق بابك واذكر اسم الله, فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله, وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله, وأوك سقاءك واذكر اسم الله.
ثم أرد أبو داود باب إيكاء الأسقية
في إيكاء الآنية.
باب إيكاء الآنية, باب إيكاء الآنية يعني تغطيتها إذا كان يعني شيء سقاء أو قربة يوكى, يعني بحيث أنه يعني يربط في خيط وفي حبل, وإذا كان قدر فإنه يغطى, أو قدح فإنه يغطى. فالإيكاء في الغالب أنه للشيء الذي يكون مثل السقاء أو القربة أو ما إلى ذلك. وأما الشيء الذي هذا فإنه يغطى تغطية, يعني يوضع عليه شيء يغطيه, يعني ما يقال له إيكاء, ولكنه يعني أتى بلفظ الإيكاء لأنه يتعلق بالأسقية والقرب وأشباهها. وقد أورد أبو داود حديث
جابر
رضي الله عنه قال:
قال صلى الله عليه وسلم: أغلق بابك واذكر اسم الله.
نعم,
فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا.
أغلق بابك واذكر اسم الله, فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا, لأنه ذكر اسم الله. يعني في الإنسان يفعل السبب ويذكر اسم الله عز وجل على ذلك, فيكون في ذلك التخلص من الشيطان. فإذا أغلق بابه هذا فيه السلام من شياطين الإنس, لأن شياطين الإنس يعني قدرتهم وتمكنهم من الشيء الموجود المحسوس أمامهم يعني يفتحون أو يعني, والشيطان يطرده ذكر الله عز وجل. ومجرد إغلاق الباب لا يطرد الشيطان, لكنه يطرد ذكر الله. فشياطين الجن يسلم منهم بإغلاق الأبواب, يسلم منهم بإذن الله بإغلاق الأبواب، وشياطين الجن يسلم منهم بذكر الله عز وجل. فإذا أغلق الباب أغلق الأبواب وذكر اسم الله عليه فإنه يكون أخذ بالأسباب الواقية والأسباب النافعة، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، يعني بابا ذكر اسم الله عليه. ولهذا جاء في الحديث أن الإنسان إذا دخل بيته وذكر اسم الله قال الشيطان لأتباعه لا يعني لا مبيت لكم، وإذا دخل وأكل ولم يسمي قال وسمى قال لا طعام لكم. فيكون بذكره الله عز وجل عند الدخول وعند الأكل لا يشاركه الشيطان، وإذا لم يحصل ذكر اسم الله عند الدخول ولا عند الأكل قال أدركهم المبيت والعشاء، يقول الشيطان أدركهم المبيت والعشاء، فهو يشارك في الدخول ويشارك في الأكل.
هنا يراد به الباب الخارجي
في الآن الباب الخارجي.
وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله،
وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. المصباح كان فيما مضى يكون يعني فيه الزيت أو شيء يشتعل به، وإذا انكفأ حصل احتراق بسببه، وإذا انكفأ حصل احتراق بسببه. والفويسقة كما جاء في بعض الأحاديث تبرم أو تفسد على أهل الناس يعني بيتهم وشأنهم، فتكفأ السراج فيحصل احتراق. يعني فكان يطفاء السراج من أجل أن لا يأتي مثل الفويسقة اللي فيها ثارة فتقلبه فيحصل بسببه حريق. هذا هو الذي كان موجود في ذلك الزمان. أما الآن فيوجد اللمبات المضيئة والكهرباء، و الناس يعني بين أمرين، من الناس من يرتاح لإغلاق الأنوار وأن يبيت في الظلام، ومن الناس من يعجبه أن يبيت في الضياء وأن يكون عنده ضياء، بحيث أنه لو استيقظ يعني ينظر إلى الساعة ولا يحتاج إلى أن يقوم ويفتح يقوم من منامه ليفتح. فالحاصل أن المحذور الذي كان فيما مضى من ناحية إطفاء سبب الإحراق ما هو موجود، اللهم إلا أنه يمكن أن يوجد فيما إذا كان هناك أحمال أو حصل تحمل في بعض اللمبات وتأثر وحصل سخونة وطال المكت، فإنه قد يحصل التماس بسبب ذلك، فيترتب على ذلك أمر ضارة، مثل ما هو مشاهد معين بعض الأحيان تجد يعني بعض المفاتيح يحصل لها شيء ويحصل التماس بسبب ذلك فيحصل مضرة. فإذا كان شيء من هذا القبيل أو خشية شيء من هذا القبيل يتخلص من المحذور، وإذا كان الناس يحتاجون إلى فتح لمبة وعندهم ألفوا أن ما فيه يعني شيء من الخلل فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، لأن المحذور الذي خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني غير موجود في مثل هذه الحال. نعم.
وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله.
وخمر إناءك يعني غطه، لأن التخمير هو تغطية، ولهذا قيل للخمار خمار لأنه يغطي الوجه والرأس، وقيل للخمر خمر لأنها تغطي العقل تغطي العقل، فقيل للغطاء خمار لأنه يغطي الشيء الذي يرى تغطيته. قال خمر إناءك يعني غطه، وتغطيته فيها فائدة من جهة أنه ما يأتي حشرات أو يأتي حيوانات ودواب تشرب فيه وتمج فيه، وقد تكون من ذوات السموم ويختلط بسم بحيث أنها تأخذ منه وتمج فيه، أو يقع فيه يعني شيء يفسده أو يقع فيه شيء يفسده. فتغطية الطعام فيها مصالح وفيها فوائد تغطية الأواني. قال ولو بعود تعرضه عليه، وعندما يغطيه يذكر اسم الله عز وجل، وعندما يغطيه يذكر اسم الله عز وجل، لأنه إذا ذكر اسم الله عز وجل حفظه من الشيطان. وقوله لو بعود تعرضه عليه، قال الحافظ ابن حجر لعل الحكمة في ذلك أن الإنسان يذكر اسم الله على شيء قد فعله، لأن ذكر اسم الله يكون على فعل، والفعل هو بالتغطية، وإن لم يكن هناك يعني تغطية فلا أقل من أن يعرض عليه عودا، فعرضه هذا العود فعل من الأفعال يدعو معه أو يأتي معه بذكر اسم الله فيقول بسم الله هذا قال الحافظ بن حجر. ويبدو أيضا أن الإنسان إذا عود نفسه أنه إذا لم يجد يجد غطاء أنه يعرض عود أنه يعود نفسه على أنه ما يترك الإناء خالي دون أن يغطى، لأنه إذا ما وجد غطاء أيضا يعمل عمل يجعله يألف أنه يغطيه بحيث أنه يحرص على تغطيته، وأنه يحتاج إلى أن يحضر له غطاء بدلا من أن يعرض عليه عود. فإذا لم يجد له غطاء وعرض عودا يكون بذلك مستمرا على فعل السبب الذي في التغطية، فلا يكون متهاونا في التغطية لأنه إن لم يجد يفعل هذا الفعل، فيكون بذلك مستمرا على هذا العمل وآلفا لهذا العمل، لأن من يألف الشيء يستمر عليه فيحصل بذلك استمراره على هذا الشيء وعنايته به واهتمامه به، فيكون في ذلك تعويد للنفس على الحرص على تغطية الإناء ولو لم يتمكن إلا بأن يعرض عليه عود. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم أنه يعني تخمر توكع الأسقية ويخمر الآنية أو تغطى الآنية، وقال أنه يأتي ليلة في السنة ينزل فيها وباء لا يترك يعني شيئا مفتوحا يعني إلا دخله، فيكون إيكاء الأواني الأسقية وتغطية في الأواني يكون فيها السلامة من وقوع هذا الوباء فيه، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.
وأوكي ثقاءك واذكر اسم الله.
وأوكي ثقاءك واذكر اسم الله يعني بربطه بالخيط الذي يربط به، وربطه فيه يعني في مصلحته لا يدخل فيه خشاش ولا يدخل فيه أشياء يعني مستقدرة، وأيضا يعني يسلم من بذكر مع ذكر الله عز وجل يسلم من الشيطان.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن حنبل مرة ذكره.
عن يحيى.
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه قد مرة ذكره.
قوله هنا واذكر اسم الله، واذكر اسم الله هل له صيغة معينة الذكر المراد؟
اذكر اسم الله
يعني مثلا لو مثلا قال سبحان الله او لا اله الا الله او
يعني يبدو انه يقول بسم الله، لان يعني ذكر الله على الطعام وكذا هذا كان هو بالتسمية. كذلك الدخول الانسان عندما يدخل يقول بسم الله، واذا اكل يقول بسم الله فيمنع الشيطان من المشاركة، فهذا فيه يعني يقول بسم الله يعني فيه طرد الشيطان.
ويكتفي بهذا ما يزيد بسم الله الرحمن الرحيم.
يكفي بسم الله يكفي.
إذا كان الإناء مكشوف لكنه في الثلاجة أو في دولاب مثلا هل كذلك يدخل فيه التغطية؟
إذا كان في داخل الثلاجة فهو مغطى، لكن الأولى أن يكون مغطى، وإن لم يغطى فإنه يختلف عن غيره، لأن هذا هو في غطاء، لأن غطاء الثلاجة هو غطاء مثل الطعام الذي يكون بغير إناء، أقول بغير إناء، أقول من جنس الطعام الذي يكون بغير إناء موضوع في الثلاجة، فإن الغطاء موجود له غطاء الثلاجة.
هل تغطى الآنية وإن لم يكن فيها شيء؟
لا ما تغطى له فيها شيء، إذا كان ما في شيء تغطى عليه ما فيه محذور، لأن ما فيه يعني شيء يخشى أن يقع فيه يعني أن يقع فيه يعني شيء أو يعني يحصل فيه يعني شيء يكره أو يفسد الذي فيه.
هل الشيطان يحتاج إلى فتح باب إذا أراد الدخول؟ أليس يجري من ابن آدم مجرى الدم؟
هو الذي يمنع كما هو علم ذكر الله، مجرد إغلاق الباب بدون ذكر الله ما يمنع من الشيطان، يمنع من شياطين الإنس، يعني هم الذين ينفع فيهم الأسباب الظاهرة التي هي يعني أبواب ويعني شيء يستر ويمنع منهم، الشياطين ما يستر عنهم جدران ولا أبواب، إنه يراكم هو قبيلهم حيث لا ترونه.
هذا يقول
يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم، ولكن الذي يمنع ذكر الله عز وجل كما جاء في القرآن، وما يلقاه الذين صبروا وما ينزغنك من الشيطان وما يلقاه الذين صبروا وما يلقاه الذي حضن ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حنين. فهذا هو الذي ينفع مع شياطين الانس ومع المخاصم الانس, كل انسان يعامل معامله طيبه ويقابل السيئه بالحسنه, فان هذا من الاسباب التي تجعل يعني المسيء يندم على اساءته. واما شياطين الانس فارشد الله عز وجل الى ما يخلص منهم بقوله واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم.
يقول هل يمنع شياطين الانس فتح الباب بذكر اسم الله؟
شياطين الانس يعني كما هو معلوم يمكن قد يكسر الابواب او قد يكسر الابواب, ولا يقال ان الانسان انه لا شك انه ينفع ذكر الله عز وجل, ولكن الله عز وجل اذا شاء فانه يحصل من شياطين الانس ما يحصل وقد يكون بكسر الباب. ولو حصل من الانسان ان سمى فان الله عز وجل اذا شاء ان يقع يعني وقع, ولو حصل ان الانسان قال بسم الله عندما دخل واغلق بابه قد يكسر الباب.
في رواية مسلم الذي ذكرتم انه في ليلة من الليالي ينزل الداء, قال الليث فان الاعاجم عندنا يتقونه في كانون الاول, فهل يعمل بهذا التاريخ؟
لا, الانسان يعني يوكي ويغطي داء طول السنة, وهو يعني ينظر للذي عند الاعاجم ويفعل في شهر من الشهور ويتركه في باقي الشهور, لأن هذا يعني لا يعرف تحديده ما دام ما جاء في السنة تحديده لا يلتفت إلى كلام عاجم ولا غير عاجم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه, قال فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء, وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم.
ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال إن الشيطان لا يفتح بابا غلقا, يعني الشيطان الذي هو شيطان الجن الذي يطرده ذكر الله عز وجل, الذي يطرده ذكر الله عز وجل, ولو لم يعني يذكر الله عز وجل يمكن أن يدخل, يمكن أن يدخل الشيطان إذا ما حصل ذكر الله. وإنما شياطين الإنس هم الذين يعني تمنع منهم الأبواب, وقد يحصل بإذن الله أنهم يكسرون الأبواب ويفتحون الأبواب ويصلون إلى ما يريدون.
فإن الشيطان لا يفتح بابا غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء,
يعني وهذا معناه إذا ذكر اسم الله عليه بالنسبة لشياطين الجن ذكر الله هو الذي يمنع من وصولهم إلى البيت وإلى الطعام سواء عند الأكل أو عند الإيكاء. نعم.
وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم,
وإن الفويسقة التي هي الفأرة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم, وذلك بكونها تكفى السراج الذي فيه الزيت وفيه النار قد يعني ولعت في أعلى الفتيلة التي فيه, فإذا انكفأت وانكفأ الزيت اشتعلت النار, فكان أن جاءت السنة لإطفاء السراج لئلا تحصل أو لا يحصل بسبب الفويسقة شيء تعود مضرته كما سبق الإشارة إليه في أول حديث.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير,
أبي الزبير محمد بن المسلم بن تدرس المكي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة,
عن جابر بن عبد الله,
عن جابر بن عبد الله مر ذكره, وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود أيضا.
يقول لماذا سميت الفويسقة بهذا الاسم؟
لأن الفسق موجود فيها وهو من صفاتها.
قال حدثنا
هو يعني كونها تسيء إلى الناس وتفسد على الناس يعني بيوتهم وطعامهم ولباسهم وغير ذلك من الأشياء. نعم. وكذلك الدفايات هذه اللي في الشتاء يعني التي يستعملها في الشتاء, نعم, قد يترتب على تركها مفتوحة مضرة لأنه يحصل فيها التحمل والالتماس, هذا يحصل بكثرة ما لا يحصل من, 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 من الإضاءة.
قال حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء, وقال مسدد عند المساء, فإن للجن انتشارا وخطفة.
ثم رد أبو داود حديث جابر وفيه قال واكفتوا صبيانكم عند العشاء أو عند المساء فإن للشيطان
فإن للجن انتشارا وخطفة,
فإن للجن انتشارا وخطفة, يعني هذا في أول الليل, يعني في أول ما يأتي الليل يقفة الصبيان, يعني يضمونهم إليهم ولا يتركونهم منتشرين, فإذا مضى يعني شيء من الوقت يعني تركوهم. فإن وعلى ذلك فإن للجن انتشارا وخطفة, والخطفة يعني كونهم يعني يحصل منهم أذى يعني بسرعة, يعني كما يحصل خطف الشيء من صاحبه بسرعة يحصل من الشياطين إيذاء أو من الجن إيذاء الأطفال إذا انتشروا في أول الليل. نعم.
قال حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري.
فضيل بن عبد الوهاب السكري
ثقة أخرجه أبو داود.
ثقة أخرجه أبو داود.
عن حماد عن كثير بن شنظير.
كثير بن شنظير هو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري ومسلم أخرجه أصحاب الكتب إلا النسائي.
صدوق يخطئ أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستسقى, فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ, فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا؟ قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه.
أورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يعني طلب ماء للشرب, استسقى يعني طلب ماء يسقى إياه يشربه, فقال له رجل ألا نسقيك نبيذا يعني بدل الماء؟ قال نعم. فذهب يشتد يعني مسرع فجاء بقدح فيه نبيذ وقال ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودة, ولو أن تعرض عليه عودة, وهذا هو المطابق للترجمة فيما يتعلق بإيكاء الأسقية وتغطية الآنية, وهو مثل الذي قبله.
قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه
يعني على الـ 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 على الإناء, يعني الأصمعي أنه قال تعرضه يعني بالضم, وغيره يقول تعريضه بالكسر, والأصمعي من أئمة اللغة.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة.
عن أبي معاوية.
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه السمان ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره. بعدين قال الأصمعي. الأصمعي هو عبد الملك بن قريب وهو صدوق سني, قال عن الحافظ صدوق سني أخرج له أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي
أخرجه البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة أبو داود والترمذي وقال له سني صدوق سني. وكلمة سني عندما يتابعها يعني معناها أنه من أهل السنة وليس عنده وليس من المبتدعة أو ليس منسوبا إلى بدعة. وقد ذكر الحافظ في ترجمة في تهذيب التهذيب نقلا عن الحربي أنه قال علماء اللغة بالبصرة هم من أهل الأهواء إلا أربعة, علماء اللغة بالبصرة هم من أهل الأهواء إلا أربعة, وهم أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي, ويونس بن حبيب والأصمعي. ولهذا قال الحافظ أنه صدوق سني يعني ليس من أهل الأهواء. انتهى الباب؟
لا باقي. من الرابع؟
أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس بن حبيب والأصمعي.
قال حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان.
كما رد أبو داود حديث
عائشة
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. يستعذب له يعني معناه يطلب له الماء العذب أو يعني يؤتى له بالماء العذب من بيوت السقيا. وهي قال قتادة هي مكان
قال هي عين,
هي عين
بينها وبين المدينة يومان.
عين بينها وبين المدينة في يومان يعني يؤتى له أو يؤتى بالماء من هناك. نعم. وهذا في يعني في باب يعني إيكاد أسقية ما في يعني شيء, ولكن يعني كما هو معلوم فالغالب أنه يؤتى بأسقية ويؤتى بقرب, ومعنى ذلك أنه مطلوب إيكاؤها. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور.
سعيد بن منصور ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد.
عبد الله بن محمد النفيلي مرة ذكره, وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد العزيز بن محمد.
عبد العزيز محمد الدراوردي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشام عن أبيه.
عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها والصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انتهى.
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل فضيلة الشيخ جلست أو صليت صلاة الإشراق بعد طلوع الشمس بثلاث دقائق فهل علي شيء؟
ما كان ينبغي أن الإنسان يصلي بعدها بثلاث دقائق بعد طلوع الشمس, بل يعني يتريث إلى مقدار عشر دقائق وقريب من ذلك, لأن ثلاث دقائق هي في نفس طلوع الشمس.
ساق القوم آخرهم شربا هل هو خبر بمعنى النهي؟
يعني كان يعني أمر يعني ليكن ساق القوم آخرهم كأنه إرشاد لأن يكون آخرهم.
وهل روي حديث بهذا اللفظ سيد القوم آخرهم شربا؟
ما أدري, لا أدري.
إذا كان الجالس على الشمال هو الضيف فهل يبدأ به؟
الذي إذا كان الضيف يبدأ بالضيف ما يبدأ بشخص ما هو بالضيف. اللهم إلا أن يكون الشخص يعني الذي يبدأ به له مكانه وله منزلة ولا يتقدم الضيف عليه, فإنه يبدأ بذاك ويكون على اليمين, يعني الرسول على الأيمن فالأيمن.
جاءت رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطالب لللبن فيقال لذلك بدأ به لأنه هو الطالب.
كما هو معلوم لو لم يطلب أتي بشيء فإنه سيبدأ به, لن يبدأ بغيره صلى الله عليه وسلم. أقول لو كان في مجلس وأتي بشيء لن يقدم أحد غير عليه ولو لم يكن طالبا.
مر معنا بعض الأحاديث يذكر أنه ليس لها مناسبة. يقول إذا كان حديث ليس له مناسبة فلماذا لا يبوب له أبو داوود تبويبا جديدا, ولماذا يريده في غير مضنته, والمقصود من السنن الترتيب على الأبواب؟
هذا هو الغالب أنه يحصل هذا الشيء, ولكن يحصل في أشياء يسيرة قليلة جدا, ولا شك أنه كان مناسبا يبوب لها بحيث يعني شيء يظهرها أو الترجمة تكون أوسع أو يكون فيه إشارة في أن يقول وغيره, يعني أن كلمة وغيره يكون فيها مجال لأن يدخل شيء لم ينص عليه.
في حالة القراءة على الماء للمريض هل يقرأ بحيث يكون نفسه في الماء أو ينحي الماء عن فمه؟
لا, ما النفس هذا كل من يشرب, هذا هو الذي يعني يجي نفسه للماء, النفس يظهر من الأنف, ولكن يعني يقرأ ثم ينفث فيه. أقول يقرأ ثم ينفث فيه, ما يكون يعني عند أنفه وأنفه موجه للماء يتنفس فيه, وإنما يكون قريبا منه يقرأ ثم ينفث فيه, يقرأ ثم ينفث فيه, لكن ما يكون لاصق بفمه فيكون أنفه يخرج نفسه على الماء.
إذا كان الشراب قليلا فهل يجوز أن يشرب دفعة واحدة أو على مرتين فقط؟
الذي ينبغي أنه يقسم على ثلاثة أقسام ولو كان قليلا.
هل يجوز أن يشرب بيده اليسرى؟
اللهم إلا إذا كان مثلا كاس ثم كاس ثم كاس يصير ثلاثة يعني آنية صغيرة كل واحد يعني يكون في نفس, هذا ما في بس. إذا كان يعني معناه أنه يشرب يعني عدة يعني أشياء صغيرة فما يحتاج إلى أنه يقسم كل واحد ثلاثة أقسام, يعني كل واحد ما دام الإناء صغير سيشرب حاجته يكون في ثلاث مرات على الأقل, وإن احتاج إلى زيادة يزيد. إذا كان الإناء صغير وما كفاه يعني ثلاثة يعني ثلاثة من هذه الآنية.
ما حكم طلب الدعاء من الغير؟
سائق, لكن الأولى للإنسان أن يكون هو نفسه داعية وأن يكون له صلة بالله عز وجل, ما يكون شأنه أن يطلب الدعاء من الناس وهو يغفل عن الدعاء, والله عز وجل بابه مفتوح وليس بينه وبين أحد حجاب, بل يدعو والله تعقل وقربكم العني يستجيب لكم, فيحرص على أن يكون هو من الداعين الذين يدعون الله عز وجل ويسألون الله, لا يكون شأنه أن يكون يسأل الناس ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي, وفي الأصل هو جائز.
شيخنا الفاضل, أكون أحيانا عطشان وأريد أن أشرب من ماء زمزم, فإن شربت جالسا قبل أن أصلي وقعت في النهي, وإن صليت قبل أن أشرب وقعت في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام, وخاصة أن النفس مشغولة بهذا الشراب, وإن شربت قائما وقعت في النهي.
على كل الإنسان هذا الإنسان إذا جاء وهو يعني بحاجة إلى الشراب مقدار ركعتين من يبيد تفوت عليها, الإنسان يصوم ولا يعني يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولا يعني يضره ذلك, فكونه يعني الحاجة للماء من الحاجة للطعام, الطعام هو الذي إذا كان موجود أنه يتعلق به, وأما الماء أمر سهل.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.